إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنستأنف درس شرح سنن ابن ماجه من حيث ما وقفنا، وذلك في مساء يوم الاثنين الثاني من شهر جمادى الآخرة من عام 41 بعد 400 هجرية في مسجد الشيخ عبد العزيز بن باز بالعزيزية بمكة المكرمة. وكنا قد انتهينا إلى باب السنة في الأذان، والباب أحاديث طويلة، 8 أحاديث. رح نقرأ النصف ثم نعلق ثم نكمل إن شاء الله. نقرأ بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب السنة في الأذان. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه، وقال: إنه أرفع لصوتك. وقال حدثنا أيوب بن محمد الهاشمي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن حجاج بن أرطأة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأبطح وهو في قبة حمراء، فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه وجعل إصبعيه في أذنيه. وقال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية عن مروان بن سالم عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين، صيامهم وصلاتهم. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شريك قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان بلال لا يخرم الأذان عن الوقت، وربما أخر الإقامة شيئا.
نعم.
قال أبو الحسن
تريد تستمر؟
لا، باقي بس هذه. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن النصر حدثنا الحماني حدثنا شريك نحوه.
نعم، يعني هذا زيادة من أبي الحسن القطان. طيب، هذا الباب باب السنة في الأذان. السنة في الأذان يتضمن جملة من الأحاديث تبين أحكاما تتعلق بالأذان. ثبتت، جزاكم الله خير، شكرا، ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم إما من قوله وإما من فعله وإما من تقريره، فهي أحكام متعلقة بالأذان ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالتقرير. وسننبه في كل حديث عن وجه دلالته، هل هي بالقول أو بالفعل أو بالتقرير، ونبين ما يتيسر بإذن الله من المعاني. أورد فيه حديث سعد مؤذن رسول الله، حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثني أبي عن أبيه عن جده يعني سعد مؤذن الرسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنه وقال إنه أرفع لصوتك. أقول هذا الحديث فيه بيان أن من صفة الأذان أن يجعل المؤذن الإصبعين في الأذنين، وفيه بيان علة ذلك، فيه البيان بيان العلة. ما هي العلة؟ قال فإنه أرفع لصوتك. ما معنى أرفع لصوتك؟ يعني أنك إذا أدخلت إصبعيك في أذنيك سهل عليك أن ترفع صوتك، سهل عليك أن ترفع صوتك، بخلاف ما لو تركت أذنيك بدون أن تضع فيها الإصبعين، لأن الإصبعين يعملان كالسداد للأذنين، فلا يسمع المؤذن صوته فيرفع أعلى وأعلى بسهولة، فيرفع أعلى وأعلى بسهولة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، مدام عرفنا العلة وأصبحنا نستعمل الميكروفونات، فهل هذه الصفة مطلوبة أو غير مطلوبة؟ هل هذه الصفة مطلوبة أو غير مطلوبة؟ مع الدليل نحن نقول الصحيح إن شاء الله أن هذه الصفة مطلوبة، أن هذه الصفة مطلوبة حتى وإن أغنت الميكروفونات عن رفع الصوت، لكن هذه الصفة مطلوبة. ولو أن المؤذن ما يرفع صوته عشان الميكروفون يقوم بذلك، لكن يضع يده على أذنه، يضع يده على أذنه. إيش الدليل؟ أقول هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس في السعي بين العلمين يسعون بشدة، فقال إنما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا من أجل قريش، ترانا فترى قوتنا، لأنهم قالوا أتوكم أهل المدينة أضعفتهم الحمى، فأراد الرسول بين العلمين، لأنه المنطقة اللي يستطيع من يكون في الحرم داخل الحرم يرى الذين يسعون، فأمرهم بين العلمين في السعي. نتكلم في السعي، هذا غير الرمل، هذا كلام عمر في السعي وليس في الطواف، كلام عمر في السعي، فقال شدوا. ولذلك من السنة في السعي أنك بين العلمين تجمز، تسرع أكثر. العلة ما كانت العلة لكي ترى قريش أن المسلمين فيهم قوة، طب خلاص انتهت قريش أسلمت وانتهى الناس، فقال عمر يعني العلة خلاص انتهت، قال لكن لا أغير شيء مما تركنا عليه الرسول. ولذلك نحن نقول في الأذان العلة الآن ما نحتاجها مع الميكروفونات، لكن يبقى أنه هذه صفة، صفة المؤذن يضع إصبعيه في أذنيه. طبعا ما عاد يحتاج أنه يدخلها قوة، لأنه أصلا ما عاد يحتاج أنه يرفع صوته لأن الميكروفون يقوم بهذا، لكن تبقى هذه الصفة. وهنا يأتي كلام الفقهاء. إيش يقول أهل الفقه؟ يقولون عمل المؤذن بهذا من حكمه، ما قالوا العلة، قالوا من الحكم، لكي يراه الأصنج الذي لا يسمع فيعلم أنه يؤذن. طبعا إحنا دحين نأذن جوا ونقيم جوا، صح؟ أول كان المؤذن يأذن على المنارة برا، على السطوح، على المنارة، منارة صغيرة كذا، صح؟ فالأصنج ما يسمع، الأصم لا يسمع، لكن فإذا شاهد وخرج قد يكون يؤذن قد ما يكون مؤذن، فإذا رأى صنع زي كذا علم أنه يؤذن. فيأتي هنا كلام الفقهاء. ولذلك نحن نقول وإن كانت هذه العلة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم أغنت عنها الآن الميكروفونات، لكن نقول لنحافظ على هذه السنة، لنحافظ على هذه السنة. طبعا ما استنا نحتاج أن نرفع الصوت بسبب الميكروفون، ولا نحتاج أن نضغط بالإصبع أكثر في الإذن حتى لا نسمع، لأنه صار عندنا ميكروفون يغنينا عن هذا كله، لكن الهيئة نحافظ منها. قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. هذا الدليل. خلاص وضحت؟ وضحت المسألة؟ طيب المسألة الثالثة في هذا الحديث، هذا الحديث فيه إثبات أنه يطلب في الأذان إيش؟ رفع الصوت. وهذه أول سنة ذكرها الرسول لرفع الصوت في الأذان،
وهي وضع الأذنين في الإصبعين لكي يرفع صوته. وسيأتي سنة ثانية وهي الإدارة يمينا وشمالا. وسيأتي نفس الكلام أنه الآن ما صرنا محتاجين للإدارة يمينا وشمالا، لأنه كان المقصود بالإدارة يمينا وشمالا أن يسمع صوت المؤذن من هذه الجهة وأن يسمع صوت المؤذن من هو على هذه الجهة. الآن الميكروفون أغنى، مع ذلك نقول هذه السنة ما نتركها، هذه السنة ما نتركها، ونميل يمينا بحيث يكون الميكروفون برضو معنا على اليمين، ونميل شمالا بحيث يكون الميكروفون كمان معنا على الشمال. وهذه سنة ثانية من أجل رفع الصوت. وهذه كلها كما ترون سنن قولية. والرسول لما اختار أبا محذورة ليؤذن من بين مجموعة الشباب اللي كانوا معاه، لما؟ قال لأنه أندى صوتا وأرفع، ذكر النداوة والرفع في الصوت، صح ولا لا؟ فدل أنه هذا أمر مقصود في الأذان، هذا أمر مقصود في الأذان. مسألة برضو تتعلق بهذا الحديث، فيه بيان أن بلال كان هو الأكثر في الاشتغال بالأذان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا في أحاديث ذكر ابن أم مكتوم، ولكن يبدو أن أذان ابن مكتوم أقل من أذان بلال، ولذلك الرسول تعهد بلالا بهذا الأمر، تعهد بلالا بهذا الأمر. مسألة، هذا الحديث رواه أيضا مؤذن. من الذي روى هذا الحديث؟ قال سعد مؤذن ورسول الله، فهذا مؤذن ثالث، لكن ليس في شهرة بلال ولا ابن أم مكتوم. ها؟ سعد، نعم. الحديث الذي يليه من حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وهو في قبة حمراء، فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه وجعل إصبعيه في أذنيه. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، فيه سنية الاستدارة في الأذان يمينا وشمالا، لم يبين الموضع، ولكن أحاديث أخرى بينت الموضع، وأن هذه الاستدارة تكون عند حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الصلاة حي على الفلاح، واضح؟ وبينت سنية وضع الإصبعين أيضا في الأذنين، ولكنها بينتها بالتقرير ولا بالقول؟ لا، هنا هذا الحديث بين بالتقرير لا بالقول. كيف بالتقرير؟ أقول الحديث ذكر فعل بلال بين يدي رسول الله، ما ذكر أن الرسول أمره، ولكنه ذكر أنه فعل هذا بين رسول الله، فهذه سنة تقريرية لتقرير وضع الإصبعين في الإذن. يا أخي نشرب زيكم كلكم. لتقرير سنية وضع الإصبعين في الأذن عند الأذان، وتقرير سنة أخرى زيادة وهي الاستدارة يمينا وشمالا. مسألة، ما الحكمة من الاستدارة يمينا وشمالا؟ الحكمة من ذلك أيضا من أجل تبليغ الأذان وإسماع الناس صوت المؤذن، إسماع الناس صوت المؤذن. والمؤذن يعني لما يؤذن هو يعلم بدخول الوقت، هو يعلم بدخول الوقت، ويلزم كل من سمع المؤذن أن يبادر إلى أداء الصلاة في الوقت. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سمع الأذان فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فلم يجب الظاهر أنه معناها أي يبادر إلى أداء الصلاة في وقتها. وذهب آخرون من أهل العلم أنه فلم يجب أي لأداء الصلاة في المسجد جماعة، وهذا عند من يجب الصلاة جماعة في المسجد. والراجح عند جمهور أهل العلم بل في المذاهب الأربعة كلها أن المقصود فلم يجب أي يجب إلى أداء الصلاة جماعة إذا قدر على ذلك، ولا يشترطون أن يكون في المسجد، ولا يشترطون أن يكون في المسجد، فالمبادرة إلى أدائها جماعة هي المطلوبة في الوقت. طيب، الشاهد في الحديث أنه قال من سمع النداء فلم يجب، من سمع النداء، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم السماع الإذان الأذان هو مناط الحكم، فدل ذلك أن المؤذن يؤذن ليسمع الناس الأذان ويعلمهم بدخول الوقت. مسألة الأبطح الظاهر أنه الأبطح هذا المعروف عندنا الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو المنطقة الواقعة اليوم، المنطقة الواقعة اليوم بين أمانة العاصمة وبين قصر الأمارة، قصر الإمارة وأمانة العاصمة، هذه كلها اسمها أبطح، هذه هي الأبطح. ومعلوم أن مكة كان الدخول لها يتم إما عن طريق كداء اللي هي ريع زاخر، أو عن طريق السيل من جهة وادي محسر تنزل المعاصم وتنزل، أو من أسفلها من جهة الشبيكة. هذه مداخل مكة. هناك مداخل أخرى لكنها لا تسمح بدخول المركبات والقوافل الكبيرة، هذه مداخل مكة. فالمدخل الأقرب للمدينة راح يكون ريع زاخر، معناته فين كان الرسول نقطة التجمع التي جعلها للصحابة ومن معه؟ الأبطح، حتى يكون أسمح في خروجه من ريع زاخر. طبعا ريع زاخر هو كداء، وهو الذي عناه حسان بن ثابت في قوله عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدنا كداؤه، هذه كداء. غير كدي اللي هي أسفل مكة اللي هي الآن مواقف اللي جهة مسجد السبيل في درس يوم الأحد، هذه اسمها كدي، هذيك اسمها كداء. أما الحجون ما كان الطريق، كان جبل، وجبل بطلعة، حتى كانت تكرم الحمير والبغال إذا طلعت الطلعة هذه تثقل وبالقوة بالقوة تطلع، فسموها حجون لأنها تجعل الدابة تكسل في الصعود بسبب صعوبتها، لأن الحجون بمعنى الكسول الذي ليس بنشيط. ولذلك الفيروزبادي له رسالة صغيرة سماها إثارة الحجون في معرفة من دفن من الصحابة بالحجون. إثارة الحجون، إيش هو الحجون؟ قلنا الإنسان أو الشيء الكسول الذي يتساقل فلا يستطيع أن يمشي، في معرفة من دفن من الصحابة بالحجون. والرسالة مطبوعة قديما موجودة. مسألة، فالظاهر أن هذه القصة والأذان حصل بالمدينة، ونحن إذا قرأ حصل بمكة لما جاء الرسول للحج، ونحن إذا قرأنا حجة النبي نتذكر أنه كانت معه هذه القبة الحمراء، فإنها ذكرت في مناسك الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث الذي يليه حديث ابن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين صيامهم وصلاتهم. قال المحقق إسناده تالف، وإحنا نزعل من هذا، أنا أضايق من زي كده. قال إسناده تالف وقاعد يضعف وسكت. المعنى الذي جاء في هذا الحديث معنى صحيح، يقرر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، هذا حديث بإسناد صحيح أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهم، فذكر أن المؤذن مؤتمن. ومعلوم عند أمة الإسلام أن دخول أوقات الصلوات وأن الإعلام بدخول وقت الفطر وبخروج وقت الفطر هو من عمل من؟ من عمل المؤذن، فالمؤذن مؤتمن. فيصير المعنى اللي دل عليه هذا الحديث اللي قال عنه المحقق إسناده تالف وسكت، إيش نقول؟ هذا الحديث الذي قال عنه إسناده ثابت معناه في أحاديث أخرى وبعمل المسلمين، وأن العمل عليه. فهذا الحديث من جهة سند الرواية سنده تالف، ولا يحسن بمن يخرجه أن يسكت عند هذا الحد، إنما عليه أن يكمل أن معناه ثابت ومقرر عند عامة أهل الإسلام، وقد جاء بمعنى حديث المؤذن ضامن والإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، صح ولا لا؟ المسألة الثانية، قال خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين صيامهم وصلاتهم. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن المؤذن مؤتمن على دخول الوقت، على دخول الوقت. أنا تعديت حديث ها؟ ماشي مظبوط؟ ما أنت قلت حديث عن بلال أنه كان أحفظ للوقت؟ فين هذا الحديث اللي دبق؟ ها ما جاء ها؟ طيب، فالمؤذن مؤتمن، مؤتمن على دخول الوقت في الصلاة، في الصلاة وفي الصيام وفي غير ذلك من الأمور. وسيأتي حديث يلي عن جابر بن سمرة قال كان بلال لا يخرم الأذان عن الوقت، يعني يأتي بالأذان على الوقت، ما يترك الأذان على الوقت، إشعارا بدخول الوقت، إشعارا بدخول الوقت. وهذا من ائتمان المؤذن على دخول الوقت. وبدخول الوقت في كل صلاة يعلم المسلم أن هذه الصلاة وجبت، وجب أداؤها. وبدخول وقت صلاة المغرب يعلم المسلم أنه قد انتهى وقت الصيام. وبدخول وقت صلاة الفجر يعلم المسلم بأذان المؤذن أنه قد خرج وقت الصيام، خرج وقت الفطر، وأن عليه أن يمسك، صح ولا لا؟ فهذه من الأمور التي اؤتمن عليها أهل الأذان، من يقومون بالأذان. ودائما عندنا أن المؤتمن إيش؟ ثقة، أن المؤتمن ثقة. ولذلك والله أعلم يأتي المؤذنون يوم القيامة من أطول الناس أعناقا، وهذه مناسبة لعملهم، فهم لأمانتهم وثقتهم ليسوا كالخونة وأهل الذل الذين يحنون رؤوسهم، لا، إنما هم لأمانتهم وثقتهم وإعلامهم بدخول الوقت يأتون أطول الناس أعناقهم مرفوعة ورؤوسهم عالية، ليسوا كغيرهم من له خيانة أو له ذلة أو له كذا. وعلو أمرهم وعناقهم ورؤوسهم يوم القيامة المناسب لكونهم يعلون الأذان في كل وقت على الوقت الذي أراده الله سبحانه وتعالى. مسألة، قال خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين، صيامهم وصلاتهم. هذا يفيد أن هذه خصيصة من خصائص هذه الأمة دون سائر الأمة، لأنه قال للمسلمين، والمراد هنا الإطلاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان اسم الإسلام يشمل جميع الأمم، لكن يبدو أن هذه من خصائص هذه الأمة والله أعلم. نعم. الحديث الذي يليه حديث جابر بن سمرة قال كان بلال لا يخرم الأذان عن الوقت وربما أخر الإقامة شيئا. أقول هذا من باب ما أؤتمن عليه المؤذن من حفظ الأوقات، أوقات الصلوات. أما الأذان فلا بد أن يكون على الوقت، أما الإقامة فتؤخر ألين يخرج الإمام، ألين يخرج الإمام. ووضعت الجهات المسؤولة في هذه البلاد توقيتا معينا حتى يعني يتمكن الجميع من أداء الصلاة ويخرجون إلى أعمالهم بدون تأخير، ولا يكون في أداء الصلاة جماعة تعطيل لهم. فجعلت أوقات محددة في هذا الفرض وهذا الفرض وهذا الفرض 20 دقيقة، وفي هذا الفرض 10 دقائق، وفي هذا الفرض نصف ساعة، لأن الناس يحتاجون إلى مثل هذا التوقيت حتى يلتزموا بأداء الصلاة جماعة، ولا يكون في أدائهم لها جماعة ما يعطلهم عن أشغالهم وعن أعمالهم. نعم. الحديث الذي يليه أورد فيه عن عثمان ابن أبي العاص قال كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أتخذ مؤذنا يأخذ على الأذان أجرا. أقول هذا الحديث فيه بيان أنه لا ينبغي للإنسان أن يجعل الأذان بمقابل مادي، لأنه من باب الإعلام بدخول الوقت ومن باب التعاون على البر والتقوى. ولذلك الدولة جزاها الله خير عندنا في المملكة العربية السعودية تعطي المؤذن مكافأة ولا تسميها راتب ولا تسميها أجر، إنما مكافأة مقابل هذا. ولذلك نظامها يختلف عن نظام الرواتب، يختلف عن نظام الرواتب، هي مكافأة مبلغ مقطوع ثابت لا يتغير، مهما كانت المدة التي كنت تعمل فيها في هذا الباب من باب المساعدة لك للالتزام بالأذان في هذا المسجد، من باب المساعدة لك للالتزام في هذا المسجد. فإذا جاء شخص ما يريد يعمل إلا بفلوس فلا تتخذه، ابحث عن غيره، لا تتخذه وابحث عن غيره. مسألة تلاحظ في الشرع الأمور الواجبة في تبليغها للناس ما ينبغي أن تأخذ عليها أجر، ما زاد يجوز. فمثلا تعليمك للناس سورة الفاتحة وبعض ما تيسر من القرآن ما يجوز أن تأخذ عليه أجر، وهذا هو موضع النهي عن أخذ الأجر على تعليم القرآن. ما زاد عن ذلك، ما زاد عن ذلك يجوز لك أن تأخذ عليه أجر. ملاحظ الفكرة كيف؟ الأحاديث الواردة في النهي عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن عند العلماء محمولة على تعليمهم الواجب وهو قراءة سورة الفاتحة فقط وما تيسر من باب الاستحباب، خلاص. ما زاد عن ذلك فما هو واجب، ولذلك ممكن إذا التزمت بتعليمهم أن تأخذ الأجر. طب ما الدليل الصارف؟ أقول إذا في الرقية قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحق ما اتخذتم عليه أجرا القرآن، الرقية واجبة مستحبة، معناته في إقراء القرآن المستحب الزائد على الواجب. فاهمين كيف أن العلماء بيستنبطوا؟ طيب ها أستاذ صدق ماني سامع. أيوة مرحبا. هذا من المستحب ما هو واجب، فيجوز أخذ الفلوس، فيجوز أخذ الفلوس. يعني احنا الآن قاعدنا القاعدة نقول ما زاد عن الواجب يجوز أخذ الأجر عليه. إذا جاز أخذ الأجر على القرآن في الرقية وهي مستحبة ها، فيجوز في التعليم في الدروس وفي التعليم وكذا، عرفت؟ لكن المبالغة كمان لا تحسن، جزاك الله خير ربي يوفقك، لكن المبالغة في الأجر لا تحسن، ويحكونا في هذا حكاوي يحكونا في هذا حكاوي، ما نبغى نذكر الأسماء لكن نذكر الحكاية. مثلا ما يرضى يسجل أن يدخلوا في حسابه المبلغ، ما يرضى لا هذه مبالغة، هذه مبالغة. كله 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 يا فضيلة الشيخ، ما في شيء عندنا، جزاك خلاص ما لي عندنا درس، ما هو دردش اليوم. يلا بعده.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن أبي إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء. قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم وإبراهيم بن نصر قالا حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو إسرائيل فراغ وقال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أثوب في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر. قال وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤذنه بصلاة الفجر فقيل هو نائم فقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الإفريقي عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأمرني أن أؤذن فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم.
نعم، هذه الجملة الثانية من الأحاديث في هذا الباب أورد فيها المصنف رحمه الله حديث عن بلال قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى التثويب هو قول المؤذن الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. خلاص. المسألة الثانية قوله أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء، فيه أن الفجر يشرع فيه قول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم بعد الحيالتين، بعد الحيالتين. أما ما عدا الفجر من الصلوات فإنه لا يشرع في الأذان لها أن يثوب، لأن الرسول نهى أن يكون التثويب في غير صلاة الفجر، فقال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء. مسألة سيأتي في الحديث الذي بعده قصة كيف شرع الله عز وجل قول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأذان. ما هي القصة؟ أن بلال جاء لوقت الصلاة فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، فرفع صوته يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فاستيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى، ثم وصلى. فكيف إن يقول في الحديث أمرني رسول الله أن أثوب في الفجر وأن لا أثوب في غيرها، ولا أن لا أثوب في العشاء، وكيف إن الرسول هو اللي كان نايم وبلال قال كذا؟ كيف؟ فقلنا ما في مشكلة، نجمع الحديثين. بلال جاء وجد الرسول نايم فقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، استيقظ الرسول وصلى. نادى بلال قال له يا بلال ثوب بهذه في الفجر ولا تثوب بها في العشاء. فالرسول أقر بلال على هذا فعلا وقولا. أما أقره عليها فعلا أنه لما استيقظ من النوم وقام لم ينكر على بلال، فتركه الإنكار على بلال تقرير بالفعل، ثم أمره لبلال أن يقولها في الفجر هذا دليل سنة قولية في الأذان أن يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وسبق بيان أن هذا القول التثويب إنما يشرع في الأذان الثاني لا في الأذان الأول، لأن الأذان الأول يكون في إيه؟ في ليل، والرسول إنما ذكر التثويب في أذان الفجر يعني دخول الوقت. وعليه فمن قال أن التثويب يكون في الأذان الأول لا الأذان الثاني فهذا خلاف ما دلت عليه الأحاديث، جزاك الله خير، خلاف ما دلت عليه الأحاديث، إنما يشرع التثويب في الأذان الثاني لأنه هو أذان الفجر، لأنه هو أذان الفجر، وهو الذي أمر فيه الرسول أن يقول بلال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. سبحان الله، هذه الكلمة قديش لو المسلم تأملها لما يتقلى في الفراش وهو يسمع الأذان يبغى يقوم يقول لا الصلاة خير من النوم ويقوم، الصلاة خير من النوم ويقوم. ولذلك سبحان الله من الأشياء العجيبة، لو أن إنسان سهر على لهو، وهذا شيء عجيب ابحثوا عنه، وينبغي أن تكون هناك دراسات طبية حوله. لو أن إنسان سهر على لهو وما نام وأصبح وبعدين نام وقام، تترسب سموم في جسده يظهر أثرها تحت العين سواد. خلاص. ولو أن إنسان قام يصلي ويذكر الله وسهر لا تترسب فيه سموم، بل يزداد وجهه في النهار نور، وهذا أمر ملموس معروف أن الإنسان الذي يقوم الليل ترى وجهه في الصباح إيش؟ منور. إيش اللي بيصير أنا ما أعرف، لكن ينبغي أن يكون هناك بحث طبي في هذا الموضوع، يعرف تأثير الصلاة وذكر الله وأنها تغني عن النوم، لأن الرسول هنا يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، مع أنهم يقولوا أن النوم ضروري في الليل علشان تشتغل الغدد الصماء في داخل الجسم لإزالة السموم التي تكون في الجسم أثناء النهار. فإذا قام الإنسان مثلا نص الليل ثلث الليل قاعد سهران مو على له على صلاة وذكر، يصبح الصباح ليس فيه هذه السموم وليس فيه سواد تحت العين ونشيط طيب النفس. وإذا قام على له إيش مكان له من الأمور المحرمة أو غير المباحة فإنه تكون فيه السموم ويصبح خبيث النفس غرسان كما جاء في الأحاديث. إيش اللي بيحصل ما نعرف. معناته هذه الصلاة والذكر وأوضاعه تأثر على الغدد الصماء وتجعل عملها يستمر حتى في هذا الوقت بخلاف الاستمرار على الله. يعني أنا انقدح في ذهني الآن شيء أوضاع الصلاة أنا أقول تحرك مواضع من الغدد الصماء في الإنسان. حركة اللسان بالذكر أنا كم مرة أسمع من بعض الأطباء ومن بعض الإخوة في كتابات لهم أن حركة اللسان تضرب مواضع بعض الغدد الصماء داخل الإنسان، الغدة الدرقية والغدة كذا، وتحركها بحركة اللسان لا إله إلا الله وكذا، لها ضرب في هذه الأماكن. فأقول ينبغي أن يكون التركيز على هذا المحل. وأنا أقول راح يتبين بإذن الله أنه فعلا الصلاة خير من النوم، وإنها تغني عن النوم الذي يدعى أنه يعالج السموم التي يبثها الجسم بما تفرزه هذه الغدد. فإن الصلاة وذكر الله يحرك هذه الغدد بما لا يحركها به النوم. والله أعلم، والله أعلم، ما أعرف. مسألة أورد عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر فقيل هو نائم فقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك. هذا عد نص صحيح صريح في كلمة التقرير أقرت. طيب مثل الأخير حديث زياد بن الحارث الصدائي قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأمرني فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم. هذا الحديث قال المخرج رحمه الله الشيخ شعيب الأرناؤوط، قال إسناده ضعيف لضعف الإفريقي وهو عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم. لكن أنا أقول ترى معناه فيما يظهر لي معناه صحيح، لا على سبيل الإلزام ولكن على سبيل الإرشاد حتى لا يجبر خاطر بلال ويجبر خاطر اللي أذن، فاللي أذن هو يقيم لجبران الخواطر، لكنه ليس بشرط، ليس بشرط. فإذا إنسان أذن وآخر أقام لا حرج، لكن للإرشاد والجبر الخاطر إنه اللي أذن هو اللي يقيم. فإذا حملنا الحديث على هذا المعنى لا يؤثر فيه ضعفه، لا يؤثر فيه ضعفه، والله أعلم.
قال رحمه الله باب ما يقال إذا أذن المؤذن. قال حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عباد بن إسحاق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أذن المؤذن فقولوا مثل قوله. قال أبو عبد الله بن ماجه أبو إسحاق هذا ابن عم الشافعي قال حدثنا شجاع بن مخلد أبو الفضل قال حدثنا هشيم.
هذا ما هو عندنا يا أبو هاشم، عيد هذه حلوة العبارة.
قال أبو عبد الله بن ماجه أبو إسحاق هذا ابن عم الشافعي. قال حدثنا شجاع بن مخلد أبو الفضل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن أبي المليح بن أسامة عن عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان قال حدثتني عمتي أم حبيبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا كان عندها في يومها وليلتها فسمع المؤذن يؤذن قال كما يقول المؤذن. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا زيد بن الحباب
عن مالك بن أنس عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. قال: وحدثنا محمد بن رمح المصري قال: أخبرنا الليث بن سعد عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، غفر الله له ذنبه. قال: وحدثنا محمد بن يحيى والعباس بن الوليد الدمشقي ومحمد بن أبي الحسين قالوا: حدثنا علي بن عياش الألهاني قال: حدثنا شعيب بن أبي حمرة بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة.
نعم. باب ما يقال إذا أذن المؤذن. أقول: هذا الباب فيه مسائل. عندنا مسألة فاتتنا في الباب الأول تتعلق بالإسناد، بالرواية رقم 713. عندنا الرواية لسنن ابن ماجه قال: حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة، وقرأها الشيخ جزاه الله خير: حدثنا شريك قال: حدثنا سماك بن حرب. فهذه رواية مبينة، هذه رواية مبينة اللي هي رواية صحيحة، صرح بالتحديث مكان العنعنة. وهذا يفيدكم فائدة أن النظر في النسخ وفي الروايات للكتاب الواحد قد يأتي فيه تنبيه على مثل هذه الأمور ورفع إشكال. يعني لو فرضنا أن الآن شريك كان مدلسا، فإن التصريح بالتحديث في هذه الرواية ينفع في إزالة تهمة التدليس. هذه قضية تتعلق بالباب الذي قبل. أما ما يتعلق بالإسناد في هذا الباب فعندنا عدة فوائد. الفائدة الأولى: في الرواية التي بين أيدينا ليس فيها قول ابن ماجة أن أبا إسحاق هذا ابن عم الشافعي، بينما في الرواية التي عند الشيخ قرأها جزاه الله خير شريف عادل الحارثي فيها التصريح بهذا النص من كلام ابن ماجة، وقبلها في الباب اللي راح فيها سند زائد زاده أبو الحسن القطان، تتذكروا في أول في الباب، بينما في هذه الرواية لا توجد هذه الزيادة من كلام أبي الحسن القطان. الفائدة الثانية الإسنادية: الشيخ يقرأ سعيد بن المسيب، وكان سعيد بن المسيب يزعل من هذا ويقول: سيب الله من سيبني سلامة الشريف ربي ميسوه. فالعلماء كانوا يقولون تنطق سعيد بن المسيب من تسييب السوائب، يعني أن ينحر الإبل ويسيبها للناس لكي، أو أنه يطلقها في البرية لكي يأخذها من شاء، فيقول سعيد بن المسيب وليس ابن المسيب. هي مضبوطة بالشدة بدون فتحة ولا كسرة، لكن قراءتها بالمسيب أحوط حتى نخرج عن دعوة سعيد. هذا الباب فيه غير هذه المسألة الإسنادية المسائل التالية. مسألة فيه أن إجابة المؤذن على الأذان تتم على صفتين، المصنف لم يذكر إلا صفة واحدة، صفة اتفقت الروايات عليها، وهي أن تقول مثل ما يقول المؤذن في كل أذانه من أول الله أكبر إلى آخر الله أكبر. يعني إذا قال حي على الصلاة تقول زيه، إذا قال حي على الفلاح تقول زيه حي على الفلاح. هذه الصفة الأولى، وهي التي دل عليها حديث أبي هريرة. أما حديث أبي سعيد الخدري فقد جاء في رواية تفسيره، وهي الصفة الثانية، أنك تقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا قال حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. ف
فهذه صفة وهذه صفة. إذا حبيت السنة نوع، مرة أقول مثل ما يقول المؤذن، ومرة أقول مكان الحي علتين لا حول ولا قوة إلا بالله. سؤال: هل يجوز الجمع بين الصفتين؟ فإذا أذن المؤذن قلت مثل ما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، أقول لا، ليس هذا من السنة. السنة تقول هذا مرة أو تقول هذا مرة، هذه سنة تنوع، هذه سموها إيش؟ سنة تنوع. الشيخ هنا أورد رواية أبي سعيد بدون التفصيل، التفصيل جاء في خارج هذه السنن، بين فيها حديث أبي سعيد الخدري الصفة، فقال إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، إذا قال أشهد تقول، فإذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض العلماء قال نحمل حديث أبي هريرة على حديث أبي سعيد، نقول طريقة أهل الحديث أنه إذا لم يأتي قرينة معينة فتكون هذه صفة وهذه صفة، فهذه صفة وهذه صفة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، تضمن هذا الباب ذكر أذكار أخرى تقال مع الأذان. الذكر الأول الذي جاء أنك تقول إذا سمعت النداء، الذكر الأول الذي ورد أنك تقول إذا سمعت النداء، يبدو أنه عند الشهادة تقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، إلا غفر لك ذنبك بإذن الله. خلاص، إذن هذا ذكر تقوله عند الشهادتين في الأذان، أو حينما تسمع المؤذن يقول الشهادتين فتقول أنا أشهد. فائدة هذا الذكر أنه سبب من أسباب المغفرة، إلا غفر الله لك ذنبك. مسألة: هل يغفر الكبائر مع الصغائر ولا فقط الصغائر؟ نقول هذا حديث أطلق، هذا الحديث أطلق، والعلماء رحمهم الله مع الإطلاق يقولون بالإطلاق، ومع التخصيص يقولون بالتخصيص، فهذا الحديث أطلق، فالظاهر أنه يغفر لك الذنب كبيره وصغيره، وتكون هنا المغفرة ما هو بمعنى المغفرة التي هي إزالة الذنب، إنما من باب تكثير الحسنات، تكثير الحسنات. فإن غفران الذنب يكون على طريق، على سبيلين، على طريقين. الطريق الأول أن يزيل الله عنك الذنب من أصله فيغفره لك ويغطيه ويمحوه. الطريق الثاني أن يبقى الذنب ولكن يكاثر بالحسنات، فيكون هذا الذكر من أسباب تكثير الحسنات التي تمحوه، تمحو أثره، تمحو أثره. مسألة: ذكر أيضا سنة أخرى في الأذان، وهي في حديث جابر من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث المقام محمودا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. أقول هذا ذكر، لكن جاء مقيدا في حديث أخرى. مقيد بماذا؟ بأنك تبدأ بعد سماع الأذان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول هذه العبارة إلا حلت لك الشفاعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة واحدة، فيحمل المطلق على المقيد. فهذه أذكار ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها. مسألة مهمة دائما أكررها عندما تأتي مناسبتها: كل موضع يحثك فيه الرسول على دعاء معين أو على ذكر مدعى معين فاعلم أنه من مواضع الإجابة، لا تفوته. كل موضع يقول لك الرسول قول في كذا، اعمل في كذا، ادعو بكذا، ترى هذا موضع إجابة، هذا موضع إجابة، لا تفوته. هذه الصلاة خمسة، شوف سبحان الله رحمة الله العظيمة بالمسلمين، خمسة صلوات تتكرر في اليوم والليلة، في كل صلاة في أكثر من موضع إجابة، بين كل أذان وإقامة موضع إجابة، بالنص موضع إجابة، بين كل أذان وإقامة موضع إجابة الدعاء، عند كل أذان موضع إجابة دعاء بالدعوات الواردة، لا تتركها، لا تتركها، خلف كل صلاة موضع إجابة دعوة، لا تتركها. كل موضع ورد الترغيب فيه إنك تدعو أو في السجود موضع إجابة دعوة، فإنه قمين أو قمين أن يستجاب لكم، لا لا تتركه، هذه كلها مواضع إجابة، وهذه تتكرر معك 5 مرات يوميا في الصلوات المفروضة، وما شاء الله في صلوات التطوع، وما شاء الله في صلوات التطوع. طيب طيب خلاص نوقف هنا صح؟ في أسئلة في شيء؟ خلاص يلا صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاك الله خير وبارك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنستأنف درس شرح سنن ابن ماجه من حيث ما وقفنا، وذلك في مساء يوم الاثنين 2 من شهر جمادى الآخرة من عام 41 بعد 400 هجرية في مسجد الشيخ عبد العزيز بن باز بالعزيزية بمكة المكرمة. وكنا قد انتهينا إلى باب السنة في الأذان، والباب أحاديث طويلة، 8 أحاديث، رح نقرأ النصف ثم نعلق ثم نكمل إن شاء الله. نقرأ بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب السنة في الأذان. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه وقال: إنه أرفع لصوتك. وقال حدثنا أيوب بن محمد الهاشمي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن حجاج بن أرطأة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأبطح وهو في قبة حمراء، فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه وجعل إصبعيه في أذنيه. وقال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية عن مروان بن سالم عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين، صيامهم وصلاتهم. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شريك قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان بلال لا يخرم الأذان عن الوقت، وربما أخر الإقامة شيئا.
نعم.
قال أبو الحسن
لتستمر؟
لا باقي بس هذه. قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن النصر حدثنا الحماني حدثنا شريك نحوه.
نعم، يعني هذا زيادة من أبي الحسن القطان. طيب، هذا الباب باب السنة في الأذان. السنة في الأذان يتضمن جملة من الأحاديث تبين أحكاما تتعلق بالأذان. ثبتت، جزاكم الله خير، شكرا، ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم إما من قوله وإما من فعله وإما من تقريره، فهي أحكام متعلقة بالأذان ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالتقرير. وسننبه في كل حديث عن وجه دلالته، هل هي بالقول أو بالفعل أو بالتقرير، ونبين ما يتيسر بإذن الله من المعاني. أورد فيه حديث سعد مؤذن رسول الله، حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده، يعني سعد مؤذن الرسول، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنه وقال: إنه أرفع لصوتك. أقول هذا الحديث فيه بيان أن من صفة الأذان أن يجعل المؤذن الأصبعين في الأذنين، وفيه بيان علة ذلك، فيه بيان العلة. ما هي العلة؟ قال: فإنه أرفع لصوتك. ما معنى أرفع لصوتك؟ يعني أنك إذا أدخلت أصبعيك في أذنيك سهل عليك أن ترفع صوتك، سهل عليك أن ترفع صوتك، بخلاف ما لو تركت أذنيك بدون أن تضع فيها الأصبعين، لأن الأصبعين يعملان كالسدادة للأذنين، فلا يسمع المؤذن صوته فيرفع أعلى وأعلى بسهولة، فيرفع أعلى وأعلى بسهولة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: مدام عرفنا العلة وأصبحنا نستعمل الميكروفونات، فهل هذه الصفة مطلوبة أو غير مطلوبة؟ هل هذه الصفة مطلوبة أو غير مطلوبة؟ مع الدليل نحن نقول الصحيح إن شاء الله أن هذه الصفة مطلوبة، أن هذه الصفة مطلوبة، حتى وإن أغنت الميكروفونات عن رفع الصوت، لكن هذه الصفة مطلوبة. ولو أن المؤذن ما يرفع صوته عشان الميكروفون يقوم بذلك، لكن يضع يده على أذنه، يضع يده على أذنه. إيش الدليل؟ أقول هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس في السعي بين العلمين يسعون بشدة، فقال: إنما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا من أجل قريش، ترانا فترى قوتنا، لأنهم قالوا أتوكم أهل المدينة أضعفتهم الحمى، فأراد الرسول بين العلمين، لأنه المنطقة اللي يستطيع من يكون في الحرم داخل الحرم يرى الذين يسعون، فأمرهم بين العلمين في السعي. نتكلم في السعي، هذا غير الرمل، هذا كلام عمر في السعي وليس في الطواف، كلام عمر في السعي. فقال: شدوا. ولذلك من السنة في السعي أنك بين العلمين تجمز، تسرع أكثر. العلة ما كانت العلة لكي ترى قريش أن المسلمين فيهم قوة. طب خلاص انتهت، قريش أسلمت وانتهى الناس. فقال عمر: يعني العلة خلاص انتهت. قال: لكن لا أغير شيء مما تركنا عليه الرسول. ولذلك نحن نقول في الأذان العلة الآن ما نحتاجها مع الميكروفونات، لكن يبقى أنه هذه صفة، صفة المؤذن يضع إصبعيه في أذنيه. طبعا ما عاد يحتاج أنه يدخلها قوة، لأنه أصلا ما عاد يحتاج أنه يرفع صوته، لأن الميكروفون يقوم بهذا، لكن تبقى لهذه الصفة. وهنا يأتي كلام الفقهاء. إيش يقول أهل الفقه؟ يقولون عمل المؤذن بهذا من حكمه، ما قالوا العلة، قالوا من الحكم، لكي يراه الأصنج الذي لا يسمع فيعلم أنه يؤذن. طبعا احنا دحين نأذن جوا ونقيم جوا، صح؟ اول كان المؤذن يأذن على المنارة برا، على السطوح، على المنارة، منارة صغيرة كذا، صح؟ فالأصنج ما يسمع، الأصم لا يسمع، لكن فإذا شاهد وخرج قد يكون يؤذن قد ما يكون مؤذن، فإذا رأى صنع زي كذا علم أنه يؤذن. فيأتي هنا كلام الفقهاء. ولذلك نحن نقول: وإن كانت هذه العلة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم أغنت عنها الآن الميكروفونات، لكن نقول لنحافظ على هذه السنة، لنحافظ على هذه السنة. طبعا ما استنى نحتاج أن نرفع الصوت بسبب الميكروفون، ولا نحتاج أن نضغط بالإصبع أكثر في الإذن حتى لا نسمع، لأنه صار عندنا ميكروفون يغنينا عن هذا كله، لكن الهيئة نحافظ منها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. هذا الدليل. خلاص وضحت؟ وضحت المسألة؟ طيب، المسألة الثالثة في هذا الحديث، هذا الحديث فيه إثبات أنه يطلق في الأذان إيش؟ رفع الصوت. وهذه أول سنة ذكرها الرسول لرفع الصوت في الأذان، وهي وضع الأذنين في الإصبعين لكي يرفع صوته. وسيأتي سنة ثانية وهي الإدارة يمينا وشمالا، وسيأتي نفس الكلام أنه الآن ما صرنا محتاجين للإدارة يمينا وشمالا، لأنه كان المقصود بالإدارة يمينا وشمالا أن يسمع صوت المؤذن من هذه الجهة وأن يسمع صوت المؤذن من هو على هذه الجهة. الآن الميكروفون أغنى، مع ذلك نقول هذه السنة ما نتركها، هذه السنة ما نتركها، ونميل يمينا بحيث يكون الميكروفون برضو معنا على اليمين، ونميل شمالا بحيث يكون الميكروفون كمان معنا على الشمال. وهذه سنة ثانية من أجل رفع الصوت، وهذه كلها كما ترون سنن قولية. والرسول لما اختار أبا محذورة ليؤذن من بين مجموعة الشباب اللي كانوا معاه، لما؟ قال لأنه أندى صوتا وأرفع، ذكر النداوة والرفع في الصوت، صح ولا لا؟ فدل أنه هذا أمر مقصود في الأذان، هذا أمر مقصود في الأذان. مسألة برضو تتعلق بهذا الحديث، فيه بيان أن بلال كان هو الأكثر في الاشتغال بالأذان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا في أحاديث ذكر ابن أم مكتوم، ولكن يبدو أن أذان ابن مكتوم أقل من أذان بلال، ولذلك الرسول تعهد بلالا بهذا الأمر، تعهد بلالا بهذا الأمر. مسألة: هذا الحديث رواه أيضا مؤذن. من الذي روى هذا الحديث؟ قال سعد مؤذن رسول الله، فهذا مؤذن ثالث، لكن ليس في شهرة بلال ولا ابن أم مكتوم، ها؟ سعد. نعم. الحديث الذي يليه من حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وهو في قبة حمراء، فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه وجعل إصبعيه في أذنيه. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: فيه سنية الاستدارة في الأذان يمينا وشمالا، لم يبين الموضع، ولكن أحاديث أخرى بينت الموضع، وأن هذه الاستدارة تكون عند حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الصلاة حي على الفلاح، واضح؟ وبينت سنية وضع الإصبعين أيضا في الأذنين، ولكنها بينتها بالتقرير ولا بالقول؟ لا، هنا هذا الحديث بين بالتقرير لا بالقول. كيف بالتقرير؟ أقول الحديث ذكر فعل بلال بين يدي رسول الله، ما ذكر أن الرسول أمره، ولكنه ذكر أنه فعل هذا بين رسول الله، فهذه سنة تقريرية لتقرير وضع الإصبعين في الإذن. يا أخي أنا أشرب زيكم كلكم. لتقرير سنية وضع الإصبعين في الأذن عند الأذان، وتقرير سنة أخرى زيادة وهي الاستدارة يمينا وشمالا. مسألة: ما الحكمة من الاستدارة يمينا وشمالا؟ الحكمة من ذلك أيضا من أجل تبليغ الأذان وإسماع الناس صوت المؤذن، إسماع الناس صوت المؤذن. والمؤذن يعني لما يؤذن هو يعلم بدخول الوقت، هو يعلم بدخول الوقت، ويلزم كل من سمع المؤذن أن يبادر إلى أداء الصلاة في الوقت. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سمع إيش الأذان فلم يجيب فلا صلاة له إلا من عذر، فلم يجيب فلا صلاة له إلا من عذر. فلم يجيب الظاهر أنه معناها أي يبادر إلى أداء الصلاة في وقتها، وذهب آخرون من أهل العلم أنه فلم يجب أي لأداء الصلاة في المسجد جماعة، وهذا عند من يجب الصلاة جماعة في المسجد. والراجح عند جمهور أهل العلم بل في المذاهب الأربعة كلها أن المقصود فلم يجب أي يجب إلى أداء الصلاة جماعة إذا قدر على ذلك، ولا يشترطون أن يكون في المسجد، ولا يشترطون أن يكون في المسجد، فالمبادرة إلى أدائها جماعة هي المطلوبة في الوقت. طيب، الشاهد في الحديث أنه قال من سمع النداء فلم يجب، من سمع النداء، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم السماع الإذان، الأذان هو مناط الحكم، فدل ذلك أن المؤذن يؤذن ليسمع الناس الأذان ويعلمهم بدخول الوقت. مسألة، الأبطح، مسألة الأبطح، الظاهر أن الأبطح هذا المعروف عندنا الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو المنطقة الواقعة اليوم، المنطقة الواقعة اليوم بين أمانة العاصمة وبين قصر الأمارة، قصر الإمارة وأمانة العاصمة، هذه كلها اسمها أبطح، هذه هي الأبطح. ومعلوم أن مكة كان الدخول لها يتم إما عن طريق كداء اللي هي ريع زاخر، أو عن طريق السيل من جهة وادي محسر تنزل المعاصم وتنزل، أو من أسفلها من جهة الشبيكة، هذه مداخل مكة. هناك مداخل أخرى لكنها لا تسمح بدخول المركبات والقوافل الكبيرة، هذه مداخل مكة. فالمدخل الأقرب للمدينة راح يكون ريع زاخر، معناته فين كان الرسول نقطة التجمع التي جعلها للصحابة ومن معه؟ الأبطح، حتى يكون أسمح في خروجه من ريع زاخر. طبعا ريع زاخر هو كداء، وهو الذي عناه حسان بن ثابت في قوله عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدنا كداؤه، هذه كداء. غير كدي اللي هي أسفل مكة اللي هي الآن مواقف اللي هي جهة مسجد السبيل في درس يوم الأحد، هذه اسمها كدي، هذه اسمها كداء. أما الحجون ما كان الطريق، كان جبل، وجبل بطلعة حتى كانت تكرم الحمير والبغال إذا طلعت الطلعة هذه تثقل وبالقوة بالقوة تطلع، فسموها حجون لأنها تجعل الدابة تكسل في الصعود بسبب صعوبتها، لأن الحجون بمعنى الكسول الذي ليس بنشيط. ولذلك الفيروزبادي له رسالة صغيرة سماها إثارة الحجون في معرفة من دفن من الصحابة بالحجون، إثارة الحجون. إيش هو الحجون؟ قلنا الإنسان أو الشيء الكسول الذي يتساقل فلا يستطيع أن يمشي، في معرفة من دفن من الصحابة بالحجون، والرسالة مطبوعة قديما موجودة. مسألة، فالظاهر أن هذه القصة والأذان حصل بالمدينة، ونحن إذا قرأ حصل بمكة لما جاء الرسول للحج، ونحن إذا قرأنا حجة النبي نتذكر أنه كانت معه هذه القبة الحمراء، فإنها ذكرت في مناسك الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث الذي يليه حديث ابن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين صيامهم وصلاتهم. قال المحقق إسناده تالف، وإحنا نزعل من هذا، أنا أضايق من زي كده، قال إسناده تالف وقاعد يضعف وسكت. المعنى الذي جاء في هذا الحديث معنى صحيح، يقرر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، هذا حديث بإسناد صحيح أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهم، فذكر أن المؤذن مؤتمن. ومعلوم عند أمة الإسلام أن دخول أوقات الصلوات وأن الإعلام بدخول وقت الفطر وبخروج وقت الفطر هو من عمل من؟ من عمل المؤذن، فالمؤذن مؤتمن، فيصير المعنى اللي دل عليه هذا الحديث اللي قال عنه المحقق إسناده تالف وسكت، إيش نقول؟ هذا الحديث الذي قال عنه إسناده ثابت معناه في أحاديث أخرى وبعمل المسلمين وأن العمل عليه، فهذا الحديث من جهة سند الرواية سنده تالف، ولا يحسن بمن يخرجها أن يسكت عند هذا الحد، إنما عليه أن يكمل أن معناه ثابت ومقرر عند عامة أهل الإسلام، وقد جاء بمعنى حديث المؤذن ضامن والإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، صح ولا لا؟ المسألة الثانية، قال: خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين صيامهم وصلاتهم. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن المؤذن مؤتمن على دخول الوقت، على دخول الوقت. أنا تعديت حديث؟ ها؟ ماشي مظبوط؟ ما أنت قلت حديث عن بلال أنه كان أحفظ للوقت؟ فين هذا الحديث اللي دبق؟ ها؟ ما جاء؟ ها؟ طيب، فالمؤذن مؤتمن، مؤتمن على دخول الوقت في الصلاة، في الصلاة وفي الصيام وفي غير ذلك من الأمور. وسيأتي حديث يلي عن جابر بن سمرة قال: كان بلال لا يخرم الأذان عن الوقت، يعني يأتي بالأذان على الوقت، ما يترك الأذان على الوقت، إشعارا بدخول الوقت، إشعارا بدخول الوقت. وهذا من ائتمان المؤذن على دخول الوقت. وبدخول الوقت في كل صلاة يعلم المسلم أن هذه الصلاة وجبت، وجب أداؤها. وبدخول وقت صلاة المغرب يعلم المسلم أنه قد انتهى وقت الصيام. وبدخول وقت صلاة الفجر يعلم المسلم بأذان المؤذن أنه قد خرج وقت الصيام، خرج وقت الفطر، وأن عليه أن يمسك، صح ولا لا؟ فهذه من الأمور التي اؤتمن عليها أهل الأذان، من يقومون بالأذان. ودائما عندنا أن المؤتمن إيش؟ ثقة، أن المؤتمن ثقة. ولذلك والله أعلم يأتي المؤذنون يوم القيامة من أطول الناس أعناقا، وهذه مناسبة لعملهم، فهم لأمانتهم وثقتهم ليسوا كالخونة وأهل الذل الذين يحنون رؤوسهم، لا، إنما هم لأمانتهم وثقتهم وإعلامهم بدخول الوقت يأتون أطول الناس أعناقهم مرفوعة ورؤوسهم عالية، ليسوا كغيرهم من له خيانة أو له ذلة أو له كذا. وعلو أمرهم وعناقهم ورؤوسهم يوم القيامة المناسب لكونهم يعلون الأذان في كل وقت على الوقت الذي أراده الله سبحانه وتعالى. مسألة، قال: خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين صيامهم وصلاتهم. هذا يفيد أن هذه خصيصة من خصائص هذه الأمة دون سائر الأمة، لأنه قال للمسلمين، والمراد هنا الإطلاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان اسم الإسلام يشمل جميع الأمم، لكن يبدو أن هذه من خصائص هذه الأمة، والله أعلم. نعم. الحديث الذي يليه حديث جابر بن سمرة قال: كان بلال لا يخرم الأذان عن الوقت، وربما أخر الإقامة شيئا. أقول هذا من باب ما أتمن عليه المؤذن من حفظ الأوقات، أوقات الصلوات. أما الأذان فلا بد أن يكون على الوقت، أما الإقامة فتؤخر ألين يخرج الإمام، ألين يخرج الإمام. ووضعت الجهات المسؤولة في هذه البلاد توقيتا معينا حتى يعني يتمكن الجميع من أداء الصلاة ويخرجون إلى أعمالهم بدون تأخير، ولا يكون في أداء الصلاة جماعة تعطيل لهم. فجعلت أوقات محددة في هذا الفرض وهذا الفرض وهذا الفرض 20 دقيقة، وفي هذا الفرض 10 دقائق، وفي هذا الفرض نصف ساعة، لأن الناس يحتاجون إلى مثل هذا التوقيت حتى يلتزموا بأداء الصلاة جماعة، ولا يكون في أدائهم لها جماعة ما يعطلهم عن أشغالهم وعن أعمالهم. نعم. الحديث الذي يليه أورد فيه عن عثمان ابن أبي العاص قال: كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أتخذ مؤذنا يأخذ على الأذان أجرا. أقول هذا الحديث فيه بيان أنه لا ينبغي للإنسان أن يجعل الأذان بمقابل مادي، لأنه من باب الإعلام بدخول الوقت ومن باب التعاون على البر والتقوى. ولذلك الدولة جزاها الله خير عندنا في المملكة العربية السعودية تعطي المؤذن مكافأة ولا تسميها راتب ولا تسميها أجر، إنما مكافأة مقابل هذا. ولذلك نظامها يختلف عن نظام الرواتب، يختلف عن نظام الرواتب. هي مكافأة مبلغ مقطوع ثابت لا يتغير مهما كانت المدة التي كنت تعمل فيها في هذا الباب، من باب المساعدة لك للالتزام بالأذان في هذا المسجد، من باب المساعدة لك للالتزام في هذا المسجد. فإذا جاء شخص ما يريد يعمل إلا بفلوس فلا تتخذه، ابحث عن غيره، لا تتخذه وابحث عن غيره. مسألة تلاحظ في الشرع، الأمور الواجبة في تبليغها للناس ما ينبغي أن تأخذ عليها أجر، ما زاد يجوز. فمثلا تعليمك للناس سورة الفاتحة وبعض ما تيسر من القرآن ما يجوز أن تأخذ عليه أجر، وهذا هو موضع النهي عن أخذ الأجر على تعليم القرآن. ما زاد عن ذلك يجوز لك أن تأخذ عليه أجر. ملاحظ الفكرة كيف؟ الأحاديث الواردة في النهي عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن عند العلماء محمولة على تعليمهم الواجب وهو قراءة سورة الفاتحة فقط وما تيسر من باب الاستحباب، خلاص. ما زاد عن ذلك فما هو واجب، ولذلك ممكن إذا التزمت بتعليمهم أن تأخذ الأجر. طب ما الدليل الصارف؟ أقول إذا في الرقية قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحق ما اتخذتم عليه أجرا القرآن، الرقية واجبة مستحبة، معناته في إقراء القرآن المستحب الزائد على الواجب. فاهمين كيف أن العلماء بيستنبطوا؟ طيب هاستاذ صدق ماني سامع. أيوة مرحبا. هذا من المستحب ما هو واجب، فيجوز أخذ الفلوس، فيجوز أخذ الفلوس. يعني احنا الآن قاعدنا القاعدة، نقول ما زاد عن الواجب يجوز أخذ الأجر عليه. إذا جاز أخذ الأجر على القرآن في الرقية وهي مستحبة، ها، فيجوز في التعليم في الدروس وفي التعليم وكذا، عرفت؟ لكن المبالغة كمان لا تحسن، جزاك الله خير ربي يوفقك، لكن المبالغة في الأجر لا تحسن. ويحكون في هذا حكاوي يحكون في هذا حكاوي، ما نبغى نذكر الأسماء لكن نذكر الحكاية. مثلا ما يرضى يسجل أن يدخله في حسابه المبلغ، ما يرضى لا هذه مبالغة. كله يا فضيلة الشيخ، ما في شيء عندنا، جزاك خلاص ما لي، عندنا درس ما هو دردش اليوم. يلا بعده.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن أبي إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء. قال أبو الحسن: حدثناه أبو حاتم وإبراهيم بن نصر قالا حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو إسرائيل فراغ وقال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أثوب في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر. قال: وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤذنه بصلاة الفجر فقيل هو نائم، فقال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الإفريقي عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، ف فأمرني أن أؤذن فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم.
نعم، هذه الجملة الثانية من الأحاديث في هذا الباب، أورد فيها المصنف رحمه الله حديث عن بلال قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر، ونهاني أن أثوب في العشاء. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: التثويب هو قول المؤذن: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. خلاص. المسألة الثانية: قوله أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر، ونهاني أن أثوب في العشاء، فيه أن الفجر يشرع فيه قول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم بعد الحيعلتين، بعد الحيعلتين. أما ما عدا الفجر من الصلوات فإنه لا يشرع في الأذان لها أن يثوب، لأن الرسول نهى أن يكون التثويب في غير صلاة الفجر، فقال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر، ونهاني أن أثوب في العشاء. مسألة سيأتي في الحديث الذي بعده قصة كيف شرع الله عز وجل قول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأذان. ما هي القصة؟ أن بلال جاء لوقت الصلاة فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، فرفع صوته يقول: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فاستيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى، ثم وصلى، فكيف إن يقول في الحديث: أمرني رسول الله أن أثوب في الفجر وأن لا أثوب في غيرها، ولا أن لا أثوب في العشاء، وكيف إن الرسول هو اللي كان نايم وبلال قال كذا؟ كيف؟ فقلنا ما في مشكلة، نجمع الحديثين: بلال جاء وجد الرسول نايم فقال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. استيقظ الرسول وصلى، نادى بلال قال له: يا بلال، ثوب بهذه في الفجر ولا تثوب بها في العشاء. فالرسول أقر بلال على هذا فعلا وقولا. أما أقره عليها فعلا أنه لما استيقظ من النوم وقام لم ينكر على بلال، فتركه الإنكار على بلال تقرير بالفعل، ثم أمره لبلال أن يقولها في الفجر هذا دليل سنة قولية في الأذان، أن يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وسبق بيان أن هذا القول التثوير إنما يشرع في الأذان الثاني لا في الأذان الأول، لأن الأذان الأول يكون في إيه؟ في ليل، والرسول إنما ذكر التثويب في أذان الفجر يعني دخول الوقت. وعليه فمن قال أن التثويب يكون في الأذان الأول لا الأذان الثاني فهذا خلاف ما دلت عليه الأحاديث، جزاك الله خير، خلاف ما دلت عليه الأحاديث، إنما يشرع التثويب في الأذان الثاني لأنه هو أذان الفجر، لأنه هو أذان الفجر، وهو الذي أمر فيه الرسول أن يقول بلال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. سبحان الله، هذه الكلمة قديش لو المسلم تأملها، لما يتقلى في الفراش وهو يسمع الأذان يبغى يقوم يقول: لا لا، الصلاة خير من النوم، ويقوم، الصلاة خير من النوم، ويقوم. ولذلك سبحان الله، من الأشياء العجيبة، لو أن إنسان سهر على له، وهذا شيء عجيب، ابحثوا عنه، وينبغي أن تكون هناك دراسات طبية حوله. لو أن إنسان سهر على له وما نام وأصبح وبعدين نام وقام، تترسب سموم في جسده يظهر أثرها تحت العين سواد. خلاص. ولو أن إنسان قام يصلي ويذكر الله وسهر لا تترسب فيه سموم، بل يزداد وجهه في النهار نور، وهذا أمر ملموس معروف، أن الإنسان الذي يقوم الليل ترى وجهه في الصباح إيش؟ منور. إيش اللي بيصير أنا ما أعرف، لكن ينبغي أن يكون هناك بحث طبي في هذا الموضوع، يعرف تأثير الصلاة وذكر الله وأنها تغني عن النوم، لأن الرسول هنا يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، مع أنهم يقولوا أن النوم ضروري في الليل علشان تشتغل الغدد الصماء في داخل الجسم لإزالة السموم التي تكون في الجسم أثناء النهار. فإذا قام الإنسان مثلا نص الليل ثلث الليل قاعد سهران مو على له على صلاة وذكر، يصبح الصباح ليس فيه هذه السموم وليس فيه سواد تحت العين ونشيط طيب النفس. وإذا قام على له إيش مكان له من الأمور المحرمة أو غير المباحة، فإنه تكون فيه السموم ويصبح خبيث النفس غرسان كما جاء في الأحاديث. إيش اللي بيحصل ما نعرف، معناته هذه الصلاة والذكر وأوضاعه تأثر على الغدد الصماء وتجعل عملها يستمر حتى في هذا الوقت بخلاف الاستمرار على الله. يعني أنا انقدح في ذهني الآن شيء، انقدح في ذهني شيء الآن، أوضاع الصلاة أنا أقول تحرك مواضع من الغدد الصماء في الإنسان، حركة اللسان بالذكر، أنا كم مرة أسمع من بعض الأطباء ومن بعض الإخوة في كتابات لهم أن حركة اللسان تضرب مواضع بعض الغدد الصماء داخل الإنسان، الغدة الدرقية والغدة كذا، وتحركها بحركة اللسان، لا إله إلا الله وكذا، لها ضرب في هذه الأماكن. فأقول ينبغي أن يكون التركيز على هذا المحل، وأنا أقول راح يتبين بإذن الله أنه فعلا الصلاة خير من النوم، وإنها تغني عن النوم الذي يدعى أنه يعالج السموم التي يبثها الجسم بما تفرزه هذه الغدد. فإن الصلاة وذكر الله يحرك هذه الغدد بما لا يحركها به النوم. والله أعلم، والله أعلم، ما أعرف. مسألة أورد عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر، فقيل هو نائم، فقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فأقرت في تأذين الفجر، فثبت الأمر على ذلك. هذا عد نص صحيح صريح في كلمة التقرير أقرت. طيب الأخير، حديث زياد بن الحارث الصدائي قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأمرني فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم. هذا الحديث قال المخرج رحمه الله الشيخ شعيب الأرناؤوط، قال إسناده ضعيف لضعف الإفريقي وهو عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم. لكن أنا أقول ترى معناه فيما يظهر لي معناه صحيح، لا على سبيل الإلزام ولكن على سبيل الإرشاد، حتى لا يجبر خاطر بلال ويجبر خاطر اللي أذن، فاللي أذن هو يقيم لجبران الخواطر، لكنه ليس بشرط، ليس بشرط. فإذا إنسان أذن وآخر أقام لا حرج، لكن للإرشاد والجبر الخاطر إنه اللي أذن هو اللي يقيم. فإذا حملنا الحديث على هذا المعنى لا يؤثر فيه ضعفه، لا يؤثر فيه ضعفه، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب ما يقال إذا أذن المؤذن. قال حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عباد بن إسحاق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل قوله. قال أبو عبد الله بن ماجه: أبو إسحاق هذا ابن عم الشافعي. قال حدثنا شجاع بن مخلد أبو الفضل قال حدثنا هشيم.
هذا ما هو عندنا يا أبو هاشم، عيد هذه حلوة العبارة.
قال أبو عبد الله بن ماجه: أبو إسحاق هذا ابن عم الشافعي. قال حدثنا شجاع بن مخلد أبو الفضل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن أبي المليح بن أسامة عن عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان قال حدثتني عمتي أم حبيبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا كان عندها في يومها وليلتها فسمع المؤذن يؤذن قال كما يقول المؤذن. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا زيد بن الحباب عن مالك بن أنس عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. قال وحدثنا محمد بن رمح المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا غفر الله له ذنبه. قال وحدثنا محمد بن يحيى والعباس بن الوليد الدمشقي ومحمد بن أبي الحسين قالوا حدثنا علي بن عياش الألهاني قال حدثنا شعيب بن أبي حمرة ابن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة.
نعم. باب ما يقال إذا أذن المؤذن. أقول هذا الباب فيه مسائل. عندنا مسألة فاتتنا في الباب الأول تتعلق بالإسناد بالرواية رقم 713. عندنا الرواية لسنن ابن ماجه قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة وقرأها الشيخ جزاه الله خير حدثنا شريك قال حدثنا سماك بن حرب. فهذه رواية مبينة, هذه رواية مبينة اللي هي رواية صحيحة صرح بالتحديث مكان العنعنة. وهذا يفيدكم فائدة أن النظر في النسخ وفي الروايات للكتاب الواحد قد يأتي فيه تنبيه على مثل هذه الأمور ورفع إشكال. يعني لو فرضنا أن الآن شريك كان مدلسا فإن التصريح بالتحديث في هذه الرواية ينفع في إزالة تهمة التدليس. هذه قضية تتعلق بالباب الذي قبل. أما ما يتعلق بالإسناد في هذا الباب فعندنا عدة فوائد. الفائدة الأولى في الرواية التي بين أيدينا ليس فيها قول ابن ماجه أن أبا إسحاق هذا ابن عم الشافعي, بينما في الرواية التي عند الشيخ قرأها جزاه الله خير شريف عادل الحارثي فيها التصريح بهذا النص من كلام ابن ماجه. وقبلها في الباب اللي راح فيها سند زائد زاد أبو الحسن القطان تتذكروا في أول في الباب, بينما في هذه الرواية لا توجد هذه الزيادة من كلام أبي الحسن القطان. الفائدة الثانية الإسنادية الشيخ يقرأ سعيد بن المسيب وكان سعيد بن المسيب يزعل من هذا ويقول سيب الله من سيب سلامة الشريف ربي ما يسوء. فالعلماء كانوا يقولون تنطق سعيد بن المسيب من تسييب السوائب, يعني أن ينحر الإبل ويسيبها للناس لكي أو أنه يطلقها في البرية لكي يأخذها من شاء, فيقول سعيد بن المسيب وليس ابن المسيب. هي مضبوطة بالشدة بدون فتحة ولا كسرة لكن قراءتها بالمسيب أحوط حتى نخرج عن دعوة سعيد. هذا الباب فيه غير هذه المسألة الإسنادية المسائل التالية. مسألة فيه أن إجابة المؤذن على الأذان تتم على صفتين, المصنف لم يذكر إلا صفة واحدة, صفة اتفقت الروايات عليها وهي أن تقول مثل ما يقول المؤذن في كل أذانه، من أول الله أكبر إلى آخر الله أكبر. يعني إذا قال حي على الصلاة تقول زيه، إذا قال حي على الفلاح تقول زيه، حي على الفلاح. هذه الصفة الأولى، وهي التي دل عليها حديث أبي هريرة. أما حديث أبي سعيد الخدري فقد جاء في رواية تفسيره، وهي الصفة الثانية، أنك تقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا قال حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه صفة وهذه صفة. إذا حبيت السنة نوع، مرة أقول مثل ما يقول المؤذن، ومرة أقول مكان الحي علتين لا حول ولا قوة إلا بالله. سؤال، هل يجوز الجمع بين الصفتين؟ فإذا أذن المؤذن قلت مثل ما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، أقول لا، ليس هذا من السنة. السنة تقول هذا مرة أو تقول هذا مرة، هذه سنة تنوع، هذه سموها إيش؟ سنة تنوع. الشيخ هنا أورد رواية أبي سعيد بدون التفصيل، التفصيل جاء في خارج هذه السنن، بين فيها حديث أبي سعيد الخدري الصفة، فقال إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، إذا قال أشهد تقول، فإذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض العلماء قال نحمل حديث أبي هريرة على حديث أبي سعيد، نقول طريقة أهل الحديث أنه إذا لم يأتي قرينة معينة فتكون هذه صفة وهذه صفة، فهذه صفة وهذه صفة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، تضمن هذا الباب ذكر أذكار أخرى تقال مع الأذان. الذكر الأول الذي جاء أنك تقول إذا سمعت النداء، الذكر الأول الذي ورد أنك تقول إذا سمعت النداء، يبدو أنه عند الشهادة تقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، إلا غفر لك ذنبك بإذن الله. خلاص، إذن هذا ذكر تقوله عند الشهادتين في الأذان، أو حينما تسمع المؤذن يقول الشهادتين فتقول أنا أشهد. فائدة هذا الذكر أنه سبب من أسباب المغفرة، إلا غفر الله لك ذنبك. مسألة، هل يغفر الكبائر مع الصغائر ولا فقط الصغائر؟ نقول هذا حديث أطلق، هذا الحديث أطلق، والعلماء رحمهم الله مع الإطلاق يقولون بالإطلاق، ومع التخصيص يقولون بالتخصيص. فهذا الحديث أطلق، فالظاهر أنه يغفر لك الذنب كبيره وصغيره، وتكون هنا المغفرة ما هو بمعنى المغفرة التي هي إزالة الذنب، إنما من باب تكثير الحسنات، تكثير الحسنات. فإن غفران الذنب يكون على طريق، على سبيلين، على طريقين. الطريق الأول أن يزيل الله عنك الذنب من أصله فيغفره لك ويغطيه ويمحوه. الطريق الثاني أن يبقى الذنب ولكن يكاثر بالحسنات، فيكون هذا الذكر من أسباب تكثير الحسنات التي تمحوه، تمحو أثره، تمحو أثره. مسألة، ذكر أيضا سنة أخرى في الأذان، وهي في حديث جابر من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. أقول هذا ذكر، لكن جاء مقيدا في حديث أخرى. مقيد بماذا؟ بأنك تبدأ بعد سماع الأذان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول هذه العبارة إلا حلت لك الشفاعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصة واحدة، فيحمل المطلق على المقيد. فهذه أذكار ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها. مسألة مهمة دائما أكررها عندما تأتي مناسبتها، كل موضع يحثك فيه الرسول على دعاء معين أو على ذكر مدعى معين فاعلم أنه من مواضع الإجابة، لا تفوته. كل موضع يقول لك الرسول قول في كذا، اعمل في كذا، أدعو بكذا، ترى هذا موضع إجابة، هذا موضع إجابة، لا تفوته. هذه الصلاة خمسة، شوف سبحان الله رحمة الله العظيمة بالمسلمين، خمسة صلوات تتكرر في اليوم والليلة، في كل صلاة في أكثر من موضع إجابة، بين كل أذان وإقامة موضع إجابة. بالنص موضع إجابة بين كل أذان وإقامة، موضع إجابة الدعاء، عند كل أذان موضع إجابة دعاء بالدعوات الواردة، لا تتركها لا تتركها، خلف كل صلاة موضع إجابة دعوة لا تتركها، كل موضع ورد الترغيب فيه إنك تدعو أو في السجود موضع إجابة دعوة، فإنه قمنا أو قمين أن يستجاب لكم، لا تتركوا، هذه كلها مواضع إجابة، وهذه تتكرر معك 5 مرات يوميا في الصلوات المفروضة وما شاء الله في صلوات التطوع، وما شاء الله في صلوات التطوع. طيب طيب خلاص نوقف هنا صح، في أسئلة في شيء؟ خلاص يلا صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاك الله خير وبارك.